بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربنا والصلاة والسلام أمين وعلى صحبه أجمعين. أقول للدرس وآخر يوم الدرس هذا وما بقي لعلنا نأخذ نستعرضه على استعراض خفيف لعلنا نستعرض ما بقي من الكتاب. بارك الله فيك. قل أن نستعرض ما بقي من الكتاب نأخذ يعني إشارات إلى بحث رحمه الله لا يمكن قراءته وكان بيود أن نقرأه يعني كان الوقت ممكن يفي لو كان الوقت امتد إلى العصر لكن كان يعني كثير على بعض الإخوان واختصرنا الدرس إلى أقل من نصف تقريبا لكن لعل نأتي على المقصود بأخذ رؤوس العبارات من كلامه رحمه الله ويشرح مقصوده من حيث الجملة ولو لم يتيسر المرور على جميع المقاصد لأن في الحقيقة جميع ما يأتي فيه تكرار لما مضى وأمثلة ربما قد تكون تكرر بعضها وهناك مسائل أخرى زائدة لكن كما تقدم نقرأ مثلا سطر سطرين ثم يشرح مقصوده فيما يأتي ثم هكذا لعلنا نأتي على جميعهم. شو اللي وقفنا عليه احنا على وقفنا عليه والشيء تقول وش نقرأها
وكم عارضت طائفة من المدنيين الحديث الصحيح رب صحة 54
نعم مع الطائفة من المدنيين في آية السبب احنا نهينا السبب العاشر ولا لا نعم نعم وكما طيب هذا اقرأ وكما اقرأ نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله وكم عارضت طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة بناء على أنهم مجمعون على مخالفة الخبر وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر كمخالفة أحاديث خيار المجلس بناء على هذا الأصل.
نعم هذا وما سيأتي بعده هو في الإشارة إلى أن بعض أنواع الخلاف يأتي بتأصيل أصول كما تقدم. من ذلك بعض أهل المدينة يعارضون الأحاديث الصحيحة بأنها تخالف عمل أهل المدينة وهذا التأصيل موضوع تفصيل فليس عمل المدينة حجة في معارضة النصوص لأن عمل المدينة ينقسم أقسام منها ما يكون النقل على سبيل النقل العام مثل نقل أنه لم يحفظ أنه كانت تؤخذ الزكاة من الخضروات والفواكه ونحوها لم يكن يعرف المدينة أخذ الزكاة منها مثل نقل تقدير الصاع والمد وأن أهل المدينة نقلوه هذا حجة لأنه منقول منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توارثه التابعون أولاد الصحابة والتابعون فهذا حجة في عمل المدينة من جهة أنه نقل نقلا متوارثا وأنه قد علم استقراره في حياته عليه السلام هذا هو الحجة. كذلك العمل بما استقر قبل مقتل عثمان رضي الله عنه كذلك مما يثبت هذا مما يدل على أنه معروف من هدي الصحابة وسيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم فهذا هو الحجة. أما ما سوى ذلك فإنه في بعد العصور المتأخرة ليس الحجة باتفاق فعملهم كعمل غيرهم والصحابة تفرقوا منهم من ذهب إلى المدينة ومنهم من ذهب إلى الشام ومنهم في المدينة ومنهم إلى الشام ومنهم من ذهب إلى مصر والعراق وهكذا فهذا ليس بحجة. الطبعة عندك نفس الطبعة هذه
هنا.
نعم شوف اللي بعدها في صفحة 56 والدليل الشرعي أول الصفحة
والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر ورأي العالم ليس كذلك.
نعم
ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي في أيدينا
لما
بقي في أيدينا شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا، لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له، ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك.
نعم، وهذا أيضا إشارة إلى أن الخلاف بين أهل العلم في من خالف الدليل الذي عندنا، مثلا من يعمل بعمل المدينة ويخالف الدليل، أو يعمل مثلا في مسألة ويخالف الدليل، وبلغنا خلافه وبلغنا الدليل، بلغنا أمران، بلغنا الدليل الثابت عن النبي عليه السلام وبلغنا خلافه، فنحن لا يجوز لنا أن نترك الدليل لخلاف أهل العلم، صحيح هذا ولا لا؟ يجب أن نأخذ بالدليل. قد يقول قال طيب هذا العالم الذي خالف الدليل قد يكون له دليل يدل على هذا الخبر، إما لنسخه أو تخصيصه، قد يكون هذا الدليل وطلعنا عليه، نترك هذا الدليل، نقول نحن لا نكلف بهذا، لسنا مكلفين بهذا. أولا عندنا يقين الدليل الشرعي يمتنع عليه الخطأ، قول العالم معرض للخطأ، وقول العالم معرض للخطأ، ولو جوزنا أن العالم الذي خالف الدليل قد يكون عنده دليل أقوى من هذا الدليل أو يخصه أو ينسخه، لأبطلنا كثير من الأدلة بمجرد الظن، وفي هذا قد يؤول إلى إبطال شيء من الشريعة، وهذا لا يجوز. ثم نحن في عملنا بالدليل معذورون لأننا أخذنا بالدليل ومعنا شيء نستند إليه، والعالم الذي أفتى بهذا معذور لأنه اجتهد، فنحن نجوز أيضا، إذا كنت تجوز أنه عنده دليل فنقول نجوز أنه لم يطلع على دليلنا، وتجويزنا أظهر من تجويزك، وهذا كاف في المقام. ولهذا قال لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذور، قد يكون معذورا في تركه، هو معذور إما لم يبلغه أو تأوله أنواع التأويلات الإسلام، ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك، في تركنا لتركه للحديث، يعني حينما تركناه تركنا قوله معذورون لأننا نتمسك بدليل، وهو معذور لأن نحن معذورون جزما. شف ولهذا ما قال قد نكون معذورين، لا، الذي يعمل بالدليل معذور قطعا، لكن العالم الذي لا يعمل بالدليل ما ندري، قد يكون معذور ونحن نحسن الظن وقلنا معذور، وقد لا يكون معذورا لأنه قصر في البحث أو تأول تأويلا ليس بسائق. أما نحن حينما أخذنا الدليل فنحن معذورون في عملنا بالدليل، ومعذورون في ترك قوله لأنه هو الواجب، لأننا يجب علينا أن نعمل بما بلغنا عن النبي عليه الصلاة والسلام. شوف صفحة 59 وفي الصحيحين.
وفي الصحيحين عن عمرو.
في الصحيحين؟
نعم. هذا يعني يشمل المقلد والمجتهد ولا العام يعني؟
ماذا؟
قول هذا العمل بالحديث وترك قول العالم يشمل جميع طبقات الناس يعني من مقلد وغيره؟
لا ما يشمل إلا من له النظر. عامة الناس يسأل، لكن هذا بحث طبعا كثير لا يخفى، لكن نحن نقول إن هذا أنت حينما تبلغك الأقوال تنظر في المسألة تستر عندك دليل وخلاف قول موافق للدليل، وقد يكون أكثر العلماء خالفوا الدليل الذين بلغوك، فأنت تتهيب مخالفة الدليل وتتهيب مخالفة أهل العلم، نقول أنت معذور في عملك بالدليل. وحنا ذكرنا أمثلة قبل في مسألة الإجماع والإجماعات والمدعات على خلاف الأدلة، هذه في الغالب مسألة تكون في هذه المسألة، لو قلنا الإنسان قد يكون الدليل تمسكتم به لخالف فيه كثير من جماهير أهل العلم أو الأئمة الأربعة قد يكون عندهم دليل، نقول أولا أشياء كثيرة، ثم أيضا نقول لو كان عندهم دليل لذكروه، هذا يذكر أيضا، في الغالب أنه قد يذكر أو يقال، لكن لو نقلت لنا حجة ولم يذكر دليلها. نعم.
وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر.
إذن فالمعنى كما تقدم أنه ما نحمل الأمر على أنه اجتهد وهو معذور في اجتهاده، هذا هو الأصل في أهل العلم، فله أجر، هذا الذي نعتقد. ونحن اجتهدنا باجتهاد موافق للدليل، فنرجو أن يكون النصيب من الاجتهاد أنه أجران للاجتهاد وموافقة الصواب. نعم. شوف صفحة، لأن جميع الأمثلة التي ذكرها أنواع من الاجتهاد، فيها خطأ وفيها صواب ومثلها رحمه الله، وذكر أمثلة عن بعض الصحابة، فكلهم اجتهد، أمثلة قصة عدي بن حاتم وقصة أسامة بن زيد، فهذه اجتهادات في أمثلة أو في مسائل، فالمجتهد لا يعاب إذا كان قد بذل وسعه. نعم. آخر صفحة 64، وموانع لحوق الوعيد متعددة.
وموانع لحوق الوعيد متعددة، منها التوبة، ومنها الاستغفار، ومنها الحسنات الماحية للسيئات، ومنها بلاء الدنيا ومصائبها، ومنها شفاعة شفيع مطاع، ومنها رحمة أرحم الراحمين. فإذا عدمت هذه الأسباب كلها ولن تعدم إلا في حق من عتى وتمرد وشرد على الله شرود البعير على أهله، فهنالك يلحق الوعيد به.
نعم. هذا يعني نقول أهل العلم في الحقيقة حينما يتكلمون في المسائل بين ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يجتهد فيصيب الدليل، هذه المرتبة العليا. الثاني أن يجتهد فيخطئ. المرتبة الثالثة أن يكون لم يستوفي النظر فخالف الدليل، أو قلد شيخه خالف الدليل، أو تعصب لشيخه. الحالة الأولى هي الحالة العليا وله أجر، الثانية له أجر، الثالثة هي محل التفريط. ولا شك أن الذي يترك الدليل تعصبا أو تقليدا مع هوى هو آثم، لكن قد يكون من أهل العلم، قد يقع هذا أحيانا. ومع ذلك أيضا فإن من اجتهد وأخطأ وأيضا فرط في اجتهاده لتقليد أو تعصب أو ما أشبه أو هوى، فإنه لا نقول إن الوعيد نافذ فيه، لأنه خالف الصواب عن غير نظر وغير اجتهاد فهو آثم. نقول لا شك إن هذا آثم، لكن لحوق الوعيد له شروط ويرده موانع. فإذا وجدت الشروط وانتفت الموانع الوعيد لاحق، لكن هنالك أشياء تمنع من لحوق الوعيد، لحوق الوعيد في من حكم أو أفتى أو تكلم في أمر وكان آثما فيه. وذكر رحمه الله في بعض المواضع في كتاب الإيمان الأوسط غيره 10 أسباب، أنه لا نجزم بأن الذي وقع في هذا أنه آثم، لأنه قد يكون محي عنه ما وقع بالتوبة أو الاستغفار أو الحسنات الماحية أو المصائب المكفرة أو رحمة الله عز وجل أو شفاعة الشفعاء أو كذلك صلاة عليه في الجنازة والدعاء إليه، وكذلك فتنة القبر، كذلك أهوال يوم القيامة، وكذلك تفضلا منه سبحانه وتعالى ابتداء بأن يعفو عنه سبحانه وتعالى، لأن الوعيد لا نقول إنه نافذ. فهذه أسباب 10 لن يخلو ولن يعدم منها كما قال رحمه الله إلا من عتى وتمرد وشرد على الله شراد البعير. وهذا واقع، فكما أنه في الحكام ومن يتكلم في المسائل ويفتي ومن يقرر، فإنه أيضا يقع في من يقع في بعض المعاصي والذنوب، فإن هذه أسباب وأمور من البلايا والمصائب تكون من أسباب التكفير، إلا حينما تكون المسائل يترتب عليها، إذا ترتب على تلك المسائل أيضا أمور أخرى، لأن الحكم والفتوى تختلف كذلك الأعمال السيئة والكبائر تختلف من شخص إلى شخص بحسب أثرها وبحسب مفاسدها. فالمقصود أنه كما قال مصنف رحمه الله الوعيد كما قال قبل ذلك يعني أنه لحوق الوعيد له شروط وله موانع، مثل ما ذكر أهل العلم في مسائل التفسيق والتفكير ومن فإنه مشترط له شروط، فإن العمل قد يكون كفرا لكن فاعله لا يكون كافرا، وهكذا في مسائل كثيرة، فهذه ينبغي العناية بها. وهذا يبين منه رحمه الله أنه ينبغي العناية بحفظ اللسان وعدم إطلاقه خاصة في أهل العلم. نعم أيضا ما بعد كله متعلق. طيب شوف في صفحة 6، ولكن الذي قد يخاف على بعض العلماء. نعم
لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرا في درك حكم في درك حكم تلك المسألة، فيقول مع عدم أسباب القول وإن كان له في فيها نظر واجتهاد، أو يقصر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته مع كونه متمسكا بحجة، أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده، وإن كان لم يقل إلا بالاجتهاد والاستدلال، فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد.
نعم، وهذا ما ينبه المصنف رحمه الله أن الذي يخاف على بعض أهل العلم في الاجتهاد هو أن يكون قاصر النظر أو قصر إما أن يكون قصر نظره قاصرا، أو يكون مقصرا في نظره، إما أن يكون نظره قاصرا أو أن يكون مقصرا في نظره، يعني أن يكون ليس عنده آلة الاجتهاد أو عنده آلة الاجتهاد وقصر في بذل الاجتهاد، فيقول مع عدم أسباب القول، لأن أسباب القول لا تكون إلا مع وجود آلات الاجتهاد والعمل به، يكون مع آلات الاجتهاد مع البحث وتوفي واستيفاء النظر. فقد يقصر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته، لأن الواجب أنه لا يقول حتى يبلغ النظر نهايته، ثم بعد ذلك إذا استوفى النظر واجتهد يقول الحمد لله. ابن مسعود رضي الله عنه كما روى الخمسة سأله رجل عن امرأة توفي زوجها بعدما عقد عليها وتوفي عنها قبل أن يفرض لها مهرا، ولم يكن عنده دليل من السنة، فرجع إليه وتردد إليه، في رواية أنه تردد إليه شهرا كاملا، وكان كلما جاءه قال دعني أنظر، أو قال أنا يفسح من نظر، ينظر رضي الله عنه مسألة ينظر فيها ويتأمل ويبحث، يعني معنى ينظر ويتأمل وقد يسأل، فرجعوا إليه فكأنه طال عليهم الأمر، فقالوا يا أبا عبد الرحمن أخبرنا، فقال ما معناه، يعني إن كان صاحب مستعجلا فليسأل غيري أو كذا، فلم يفتهم وانتظر وجعل ينظر ويتأمل، فعند ذلك لما بلغ النظر عنده نهايته واجتهد ونظر قال أقول فيها برأيي رحمه الله، ما قال الحكم فيها كذا أو الواجب كذا، المسألة مجرد رأي، وهو ابن مسعود أقول فيها برأيي حتى لا يهم السائل أن هذا الحكم واجب الاتباع وأنه حكم لا يجوز مجاوزة، رأيت لكم رأيا ولهذا الواجب هو النظر في الحديث والسنة، وخذ من الرأي ما يفسر لك الأثر. الرأي ليس مستندا، إنما العمدة على الحديث، كما قال مبارك: العمدة على الحديث وخذ من الرأي ما يفسر لك الأثر، بس، وما زاد فضعه في الحش لا قيمة له. هذا هو الرأي المحمود المطلوب. ولهذا لما جاء رجل إلى مالك رحمه الله فسأله عن مسألة، قال: دعني أنظر. ثم جاءه من الغد قال: لا زلت في نسحة من النظر. قال: إني أريد أن أسافر. فقال: وأنت الذي يرحل إليه وأنت إمام الدنيا، يعني وقتك. قال رحمه الله: ما بهذا أبذل لحمي لنار جهنم ولا يخدعني كلامك وقولك، يعني ثناؤك هذا. إن أردت أن تنتظر رجوت أن أنظر في مسألتك، وإن كنت تريد أن تذهب فاذهب وستجد من يفتيك غيري، يعني في ساعة على طول تمر يمشي يفتيك وانت ماشي على طول. قال: لا أنتظر. ثم انتظر مدة فنظر في مسألته وأفتى. فقال: وجاء رجل القاسم محمد رحمه الله بن أبي بكر الصديق فسأله فقال: لا أحسن مسألتك. قال: أنت القاسم محمد ولا تحسن مسألتي. قال: يا ابن أخي، لا يغررك طول لحيتي ولا جلوس الناس حولي، فوالله لا أحسن مسألتك. فقال رجل من قريش: إلزمها، فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منه مثل اليوم. ابن مسعود رضي الله عنه نظر ثم قال: قولوا فيها برأي، لها المهر وعليها العدة ولها الميراث ولها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. فقال معقم يسار: لقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق مثل ما قضيت. فرح بها ابن مسعود فرحا عظيما. وهكذا كان رأيه موفقا ومسجدا، لأنه اجتمع حسن القصد وحسن الفهم وبذل الوسع في النظر والاجتهاد مع التسديد في الرأي والتحري، أنه قل منهم رضي الله عنهم، يعني ما كثر منهم قل من غيرهم. ومن كان هذا وصفه فإنه حري أن يوفق للصواب. ولهذا كانت السنة، كان الكتاب ينزل كثيرا على ما يقول عمر رضي الله عنه، ولم يحفظ لأبي بكر رضي الله عنه فتوى أو عمل فيها خلاف للسنة البتة رضي الله عنه. فيقول رحمه الله: إن الذي يخشى عليه هو عدم استيفاء النظر في الأدلة، هذا هو الذي. ومثل هذا لا شك يكون من الزلات التي يستغفر لمن وقع فيها. قول الصفحة اللي بعدها: ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى.
ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنه باطل، أو من يجزم بصواب قول أو خطأه من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا وإثباتا.
نعم، وهذا في الحقيقة يبين أن الأقسام تنقسم إلى أربعة في الحقيقة من كلام صنف: قسمان ممدوحان، وهو من اجتهد ونظر ووفق للصواب. القسم الثاني: من اجتهد ونظر لكنه اجتهاد ليس عن دليل وهو مأجور. القسم الثالث: من اجتهد لكنه لم يستوفي النظر، وهذا أمره محتمل وهذا يخشى عليه. القسم الرابع وهو المذموم، هو الذي يغلبه الهوى ويصرعه وينصر الباطل، هذا من علماء السوء ومن علماء الضلال، سواء أنه ما ينصر ما يعلم أنه باطل أو يجزم بصواب قول أو خطأه من غير معرفة، يعني ما يبذل أي شيء، يعني وإن لم يكن يتعصب لقول. هذا تنبيه مهم، قد يكون الذي يقول القول الباطل لا يلزم منه أن يكون متعصبا أو له هوى، لا، قد يكون بدون نظر، مثل ما قال أو من يجزم بصواب قول أو خطأ من غير معرفة منه بالدلائل، مجرد بس يفتي هكذا ليس تعصبا وليس عنده هوى أن يفتي هذا بهوى، لا، أو يفتي هذا بهوى، لا، يهجم بلا نظر ولا بلا دلائل نافيا وإثباتا. ولا شك أن هذا مثل القاضي الذي يكون في النار، فما كما أن القضاة ثلاثة فكذلك المفتون ثلاثة. شوف الصفحة 69، ثم هذه الأحاديث منقسمة، نعم،
ثم هذه الأحاديث منقسمة إلى الأول ما دلالته قطعية بأن يكون قطعي السند والمتن، وهو ما تيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله وتيقن أنه أراد به تلك الصورة. وتيقن أنه أراد به تلك الصورة.
نعم. وإلى
ثانيا وإلى ما دلالته ظاهرة غير قطعية.
نعم، هذا يبين أن النظر في الحقيقة والبحث والاجتهاد بحسب الأدلة أيضا، تارة تكون الدلالة قطعية السند والمتن كما ذكر المصنف، والثاني ما دلالته ظاهرة غير قطعية لا سندا ولا متنا، وهي بالتفصيل إلى أربعة أقسام، يعني ما هو قطعي الدلالة والمتن، نعم، ما هو ظاهر الدلالة والمتن ليس قطعي، معنى السند قد يكون ليس في درجة العليا من الصحة لكن ظاهر الصحة مثل كثير من الحديث الحسنة ودلالته ليست قطعية، أو يكون قطعي الدلالة على معناه لكنه ظاهر الصحة، قد يكون ظاهر الدلالة قطعي الصحة، أو قطعي الدلالة ظاهر الصحة، يعني أربعة أقسام. وعلى هذا يختلف الحكم بحسب هذه الأقسام، ما هو قطعي الدلالة قطعي السند هذا أمر لا يجوز خلافه باتفاق، ما أحد معذور لا يعذر أحد في ترك ما هو قطعي، وهذا هو عامة نصوص الشريعة، عامة نصوص الشريعة أنها تكون قطعية الدلالة وجمهورها يكون قطعي السند، ولهذا جزم جمع من أهل العلم أن أحاديث الصحيحين قطعية الدلالة قطعية المتن، أما الدلالة فتختلف، وكما تقدم النظر بحسب ذلك، وكلما قويت الدلالة مع القطع كلما انتفى العذر في تركه، لكن ما هو ظاهر الدلالة وظاهر ومتنه ظاهر هذا قد يحتمل اجتهاد، هذا يقول حكم كذا وهذا يقول حكم كذا، رب يقول الحديث يدل على كذا والآخر يدل الحديث كذا، وآخر يقول الحديث أيضا لا يثبت، قد يضعف الحديث لأنه متنه لأن سنده ليس بصحيح عنده، وتفاصيلها لا تخفى. نعم، شوف صفحة 72، وهذا أيضا باب واسع، فقد يقطع قوم من العلماء لأن ما بعده كلهم يعني مفرع على ما تقدم. نعم.
وهذا أيضا باب واسع، فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها غيرهم، إما لعلمهم بأن الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى، أو لعلمهم بأن المعنى الآخر يمنع حمل الحديث عليه، أو لغير ذلك من الأدلة الموجبة للقطع.
وهذا واضح أيضا، فقد يقطع قوم من العلماء بأحاديث إما قطع بالمتن أو السند، قطع بدلالة السند أو المتن، وهذا في الحقيقة يختلف بحسب دراسة الحديث، أهل الحديث المعتنون به يقطعون بأحاديث أن النبي قالها عليه الصلاة والسلام، غيرهم من الفقهاء ليس لهم بها خبر، هم عوام في مثلي في النظر، عوام كثير من الفقهاء في باب النظر الأخبار ليس لهم بها علم ولا خبر، بل بعضهم لا يميز بين أحاديث الصحيحين من غيرها، ما يميز. وهذا واقع، وهذا نقص كبير في الحقيقة، كما يقع لبعض العلماء مثل جويني رحمه الله وأمثاله، إمام في العلم لكنه مزج البضاعة في الحديث، وغيره كثير، كما وقعت في مناظرة أبو العباس بن تيمية رحمه شيخ الإسلام، ناظر بعض علماء المالك أظنه بن مخلوف الذي كان يحاكمه وكان من كبار علماء المالكية، وكان أخوه أخو شيخ الإسلام عبد الله ابن عبد السلام كان أصغر منه وكان معه، ولما سجن في القلعة كان معه وختم معه القرآن 33 ختمة حتى انتهوا في الختمة الأخيرة في آخر القمر، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه آخر ما ختمه شيخ الإسلام وآخر ما تلاه من القرآن رحمه الله، وكانت الختمة 83 في سجن القلعة، وقف عند هذه عند آخر السورة عند هذه الآيات، هو أخوه عبد الله، وبعضهم أكمل ختمته بعد ذلك على القول بأن جواز تثويب القراءة، فأكملوا ما بقي من قراءته رحمه الله. يقول عبد الله أخوه، وكان أراد مرة مخلوف مناظرة أبو العباس مناظرة أبي العباس، قال له أثناء المناظرة: أنت، يقول عبد الله وكان قويا، أجمع لك أحاديث من الموضوعات وشيء من سيرة عنترة وشيء من الصحيحين، وأجزم أنك لا تميز هذا من هذا، ألا تعرف؟ صدق، أجمع لك شيء من أخبار عنترة في الجاهلية، وأخبار وأحاديث موضوعة من موضوعات بالجوزي، وأحاديث منتقات من الصحيحين، لا تعرف هذا من هذا، لا تميز سيرة عنترة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا الموضوعات من السيرة ولا الموضوعات من الصحاح التي رواها الثقات. هذا هو طريقة كثير ممن لا يعتني بالسنة، فليس لهم بها خبر، ليس لهم بها خبر. ولهذا أهل الحديث يقطعون بأخبار غيرهم فيها كالعامي، ولهذا الخبر ثبوته قد يكون من نفس المخبر، حينما يأتيك خبر تعرف أنت في الصحيحين وطريق من رواه الثقات الأئمة الكبار، حديث يروى من طريق سفيان عيينة عن الزهري، من رواية سفيان عيينة عن الزهري رحمه الله، ويتصل السند برواية الزهري أو من طرق أخرى، مثلا حديث برواية مالك عن الزهري ثم يتصل السند، أو يأتي حديث من رواية أبي هريرة من رواية أبي الزناد عن عرج عن أبي هريرة، أو من رواية مثلا محمد بن سيرين عن عبيد السلماني عن علي، أو من رواية عكرمة عن ابن عباس، وحديث مثلا بسنده كل سنده من رجال والأئمة المعروفون الكبار، أو من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر وما أشبه ذلك، فيجزم ويقطع بصحتها ولو ما جاءت إلا من طريق أو من طريقين. وهذا رحمه الله يقول باب واسع، باب فقد يقطع قوم بدلالة أحده، هذه القطع بالثبوت والقطع بالدلالة، القطع بالدلالة يقطع بأن دلالة الحديث هذا لأن نفسه نفس الحديث لكثرة ممارسته وقراءته يعرف أن هذا هو المراد من الحديث، بخلاف أن يتأول الحديث على غير تأويله. نعم شو شوف اللي في 76 آخرها ولهذا كانوا يتساهلون. نعم
ولهذا كانوا يتساهلون في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب ما لا يتساهلون في أسانيد أحاديث الأحكام، لأن اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك.
نعم هذه المسألة أيضا، وهي أنهم يعني هو ذكر قبل ذلك أيضا في شوف قوله وقبله وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية، قبلها أنه مرتبط بهذا. نعم وذلك لأن الوعيد،
وذلك لأن الوعيد من جملة الأحكام الشرعية التي ثبتت بالأدلة الظاهرة تارة وبالأدلة القطعية أخرى، فإنه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد، بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل في اليقين أو الظن الغالب، كما أن هذا هو المطلوب في الأحكام العملية.
نعم يعني يقول رحمه الله في الوعيد، هو يفرع على ما سبق الإشارة إليه، وهو مسألة لحوق الوعيد، ويرد على من يقول إن الوعيد يشترط فيه أن يكون من الأمور القطعية لأنهم من الأمور العلمية، ويقول إن الوعيد جملة الأحكام الشرعية، إذا جاء وعيد على شيء بتحريمه والوعيد عليه بنار، فالوعيد من جملة الأحكام الشرعية ثبت بأدلة الظاهرة وبالأدلة القطعية تارة. ليس المطلوب هو اليقين التام بالوعيد، بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل فيه اليقين أو الظن الغالب، لأنك حينما يأتيك وعيد فهذا أن تعتقد أن مخبره صحيح، ولا يشترط القطع بذلك، كما أن هذا هو المطلوب في الأحكام العملية، كما أن الأحكام العملية كذلك هي يكون فيها يكون المراد فيها الاعتقاد العام، لكن هناك شيء يقطع به وهنالك يكون شيء يكون من باب الظن الغالب. ولهذا يكفي في كونه جاء الوعيد في شيء وجوب اجتنابه، يعني تعتقد أن هذا مما توعد الله به سبحانه وتعالى، اعتقاد، هذا الاعتقاد. العمل هو اجتنابه، العمل، فإذا جاء وعيد في أمر في تحريم شيء يجب علينا أمران: اعتقاد أن الله حرمه، وكذلك اجتنابه. فلو قال قائل لا نعتقد ولا نجزم حتى نقطع بذلك أو أن يقع عليه الإجماع، فنقول هذا ليس بلازم، لأن هذا تفريع على قولهم إنهم يقولون إن من أخطأ من أهل العلم في أمر جاء فيه وعيد فأفتى بخلافه لا نجزم ولا نقول إنه متوعد، لا نقول متوعد، لأنه يشترط في الوعيد أن يكون أمرا مقطوعا به، وهذا أبطله رده رحمه الله، قال إن لا يلزم من الوعيد أن يكون أن نقطع به، بل الوعيد من الأحكام الشرعية، كما أننا متعودون كما أننا مكلفون من الشارع بالعمل بالأوامر، وإن كنا لا نقطع بها، بل كثير من الأوامر والتكاليف جاءت بنصوص قد لا نقطع بثبوتها، ومع ذلك نعمل بها ونرجح القول بها، كذلك الوعيد هو من هذا الباب، والعالم يجب عليه أن يعمل بمقتضى ما دلت عليه الأدلة، فإن كانت عمل بها، وإن كانت اعتقاد اعتقد، وإن كان اعتقاد يترتب عليه عمل فالواجب عليه أيضا أن يجتنب ذاك الوعيد. وهذا أيضا كما تقال يدخل فيه أهل العلم ممن فرط فإنه متوعد، إلا إذا وقع له شيء من الأسباب العشرة سبق ذكرها، وهي من المكفرات الذنوب التي قد تصيبه إما في الدنيا أو في البرزخ أو في يوم القيامة. نعم، وقال وهذه القاعدة تظهر بأمثلة. نعم، في صفحة 79،
وهذه القاعدة تظهر بأمثلة، منها أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وصح عنه من غير وجه أنه قال: لمن باع صاعين بصاع يدا بيد
أوه
عين الربا، كما قال: البر بالبر.
نعم نعم، البر بالبر
ربا إلا هاء وهاء. وهذا يوجب دخول نوعي الربا، ربا الفضل وربا النساء في الحديث.
نعم، هو رحمه الله يقول يرد قاعدة قالها بعض الناس، وهو يقول إنه لا يجب في إن الأحاديث المتضمن الوعيد يجب العمل بها في مقتضاها، وأنه لا يشترط في الوعيد أن ينقل نقلا متواترا، لا يشترط، وأنه كل وعيد ورد فإنه يجب علينا أن نعمل مقتضاه ونثبت الوعيد فيه، نثبت الوعيد فيه. لأن بعض العلماء قال إن من أخطأ في باب وأفتى في مسألة خطأ وجاء فيها وعيد مثلا، فلا نجزم بأنه متوعد مثلا، لأنه اللي يشترط في الوعيد أن يكون متواترا. ورد هذا وأبطله وقال تظهر بأمثلة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، في حديث جابر، حديث مسعود مختصر، في حديث أبي جحيفة لعن آكل الربا وموكله، في اللفظ الآخر عند النسائي هم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال في لفظ النساء: إذا علموا ذلك. فالنبي لعن آكل الربا وموكله وقال أوه عين الربا، لكن العالم المجتهد لا نجزم بلحوق الوعيد به، ولا نقول مثلا إن من أفتى في بعض مسائل الربا إنه ملعون، لا، ما يمكن ولا يجوز هذا، لا يجوز ذلك، بل نقول الوعيد على ظاهره، والوعيد من جملة الأحكام الشرعية، الوعيد من جملة الأحكام الشرعية، ولا يشترط فيه التواتر. فالأحاديث تضمن الوعيد يجب العمل بها بمقتضى باعتقاد أن ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد، متوعد بذلك الوعيد، يجب اعتقاد ذلك. فرق بين اعتقادنا بأنه متوعد وبين لحوق الوعيد. ولهذا قد يكون إنسان يأكل الربا هو آثم متوعد، لكن قد ينتفي عنه الوعيد لأن لحوق الوعيد له شروط، فإن ثبتت وموانع انتفت لحق الوعيد، فإن وجدت فإذا تخلف بعض الشروط أو وجد بعض الموانع لا يلحق الوعيد. من مثلا من الموانع التي تمنع أن يكون متأولا أو ما بلغته السنة في ذلك، مثل ابن عباس كان يفتي في بعض مسائل الربا رضي الله عنه، يفتي في بعض مسائل الربا، ولا يجوز أن نقول إن ابن عباس متوعد رضي الله عنه، بل نقول مجتهد وهو في اجتهاده مأجور. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا بلغتهم السنة سمعوا وأطاعوا، وهكذا في مسائل كثيرة مثل التحليل: لعن الله المحلل والمحلل له، جاء في عدة أخبار، وبعض أهل العلم أفتى في بعض مسائل التحليل إما لخفاء السنة أو تأويل قد يحتمل، ولا يجوز أن نقول إنه ملعون إما لهذا، أو قد يكون أن لحوقه ممتنع لوجود شيء من الأسباب العشرة السابقة أو المصائب ببعض الأسباب التي تمنع، منها المصائب المكفرة والتوبة والاستغفار وما أشبه ذلك، ودعوات أهل الإيمان أهل الإسلام وما أشبه ذلك. هذه أمور ينبغي العناية بها. نعم، شوف هو ساق بعدين ساق آثار رحمه الله في هذا تدل لهذا الأصل، وهو في وعيد على بعض الأمور، وبين أنه قد ينتفي. شوف قوله في 84، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان،
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار.
كذلك النبي عليه يقول قاتل المقتول في النار. طيب أهل الجمل وصفين هل يدخلون في هذا الوعيد؟ يعني لو قال إنسان القاتل المقتول في النار، نقول هذا الوعيد ينتفي، وإن كان القتال قتال بغي من أهل الشام فلا، كذلك القتال يوم الجمل. ولا يجوز أن نقول مثلا أن عائشة ومن معها مثلا أو معاوية ومن معه، وإن كان يطلق أنهم بغاة، فوصف البغي قد يطلق ولا يلزم، هذا في حكم الدنيا، لكن في الآخرة لا يلحق الوعيد، لا يلحق، لأن الوعيد له شروط، لأن لهم عذر وتأويل، لهم عذر وتأويل في نفس التأويل، وحسنات ماحية. فعندنا أمران، أمر يتعلق بتأويلهم في قتالهم، وأمر يتعلق يعني أمر حال القتال وأنهم أقدموا عن تأويل واجتهاد، وحسنات ماحية أو مصائب مكفرة قبل الجمل وبعد الجمل، أو قبل صفين وبعد صفين لأهل الشام مثلا. فهذه أمور تقع في مسائل الاجتهاد سواء في الدماء أو في المسألة التي اجتهد فيها في باب الأحكام والفتية والقضاء. نعم، شوف صفحة، وذكر أمثلة أيضا على هذا الأصل إلى قوله، شوف في صفحة 89، نعم في قوله إنما رددنا الكلام، ها شوف 89،
وإنما رددنا الكلام بأن للناس في هذه المسألة قولين، أحدهما وهو
رددنا ولا رددنا، أظن أن كنا رددنا، هم شدد هنا رددنا من رد يرد، يعني رددنا وترديد الكلام، ترديد الكلام يعني هو كونه يقوله ويقول كلام مرة بعد مرة، يعني أتى به مرة. أما رددنا من رد الشيء إذا لم يقبله، يمكنها رددنا يعني عدناه مرة أخرى لأن السبق. نعم،
وإنما رددنا الكلام لأن للناس في هذه المسألة قولين، أحدهما وهو قول عامة السلف والفقهاء أن حكم الله واحد، وأن من خالفه باجتهاد سائغ مخطئ معذور مأجور، فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما، لكن لا يترتب أثر التحريم عليه لعفو الله عنه، فإنه لا يكلف نفسا إلا وسعها.
والثاني
أنه في حقه ليس بحرام لعدم بلوغ دليل التحريم له، وإن كان حراما في حق غيره فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حراما.
وهذا هو الأقرب، وإن كان كما قال اختلاف العبارة، وهذا هو الأقرب. وذلك أن يعني أنه رحمه الله عاد يعني يقول إعادة لهذه إن سبق الإشارة إليه، وذلك أنه كما قال أن حكم الله في المسألة أن يختلف فيها هل هو واحد أو هو حكمان. عندنا مجتهدان اجتهدا في مسألة، فأحد قال قول كذا والآخر قال قول كذا، كلهم مجتهد يريد الصواب، هل نقول هذا على الصواب وهذا على صواب، أو نقول واحد على صواب واحد على خطأ؟ فإن قلنا إن حكم الله واحد فإنه يكون مع من أصابه والثاني خطأ، وإن قلنا إن لله حكمين فهذا مصيب وهذا مصيب، لكن حكم الله واحد، شريعة واحدة في الفروع والأصول. ونحن نقول كما تقدم سبق معنا، قال رحمه الله إنه ردد الكلام مرة أخرى إن كليهما على صواب، إن أردنا بالصواب هو بذل الوسع فهما على صواب، وإن أردنا بالصواب هو موافقة حكم الله في نفس الأمر، فالذي على صواب هو من اجتهد ووافق حكم الله، وهذا هو الصحيح أن حكم الله واحد ومن خالف اجتهاد سائغ فهو معذور، لكن هل يقال إن من خالفه إنه إن فعله حرام لكنه معذور لأنه اجتهد، أو أنه ليس بحرام لأن هذا هو الذي أمر به لعدم بلوغه الدليل؟ هذا هو الأقرب، وأن فعله وحركاته واجتهاده ليس بحرام لأنه بذل وسعه وله أجر الاجتهاد. ولذا كان الخلاف متقارب وشبيه بالاختلاف في العبارة. نعم، شوفوا في قوله فإن قيل في نفس الصفحة 90، فإن قيل
فهلا قلتم إن أحاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف وإنما تتناول محل الوفاق، وكل فعل لعن فاعله أو توعيد عليه بغضب أو عقاب حمل على فعل اتفق على تحريمه لئلا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد.
نعم،
لئلا يدخل بعض المجتهدين في الوعيد إذا فعل ما اعتقد تحليله، بل المعتقد أبلغ من الفاعل إذ هو الآمر له بالفعل، فيكون قد ألحق به وعيد اللعن أو الغضب بطريق الاستلزام.
قلنا الجواب
من وجوه. أحدها أن جنس التحريم إما أن يكون ثابتا في محل خلاف أو لا يكون، فإن لم يكن ثابتا في محل خلاف قط لزم أن لا يكون حراما إلا ما أجمع على تحريمه، فكل ما اختلف في تحريمه يكون حلالا.
شوف الثاني في صفحة 92.
الثاني
جواب الثاني
أن كون حكم الفعل مجمعا عليه أو مختلفا فيه أمور خارجة عن الفعل وصفاته، وإنما هي أمور إضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم.
هذا البحث الحقيقة هو إلى آخر الكتاب كله رد لهذه الشبهة. ما هي هذه الشبهة؟ يقول إن أحاديث الوعيد التي جاءت وخالف بعض العلماء هذه الأحاديث، هذا البحث ذكره كما تقدم اختصر في يعني كلمة، ذكر الحقيقة ردود مهمة وبعضها تحتاج إلى شيء من العناية، لكن هذا البحث ذكره إلى آخر الكتاب كله رد لهذه الشبهة. وهن يقول فهلا قلتم إن أحاديث الوعيد التي جاءت مثل لعن الله آكل الربا وموكله، لعن الله المحلل والمحلل له، وخالف بعض العلماء في بعض مسائل الربا وبعض مسائل التحليل حتى نتخلص من قضية لحوق اللعن، وقضية أنكم تقولون إن هذا اجتهاد وهذا استوفى الاجتهاد وهذا لم يستوفى الاجتهاد وما أشبه ذلك، بدل نقول إن لحوق الوعيد واللعن له شروط وأسباب وموانع، إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع لحق وإلا لم يلحق، نقول إن حديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف. هذا قول حقيقة ضعيف وباطل، لكنه هو أتى به على سبيل الفرض، هو ما نسب رحمه الله إلى أحد، محتمل أنه قاله يعني هو ما قال فإن قيل فهلا قلتم إن حديث الوعيد رحمه الله ينفتح له أمور كثيرة ثم يفتح عليه بأجوبة كثيرة وتفيد، فهلا قلتم إن حديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف، يعني معنى أن المسائل التي اختلف فيها العلماء وخالف فيها هؤلاء العلماء وأفتوا بجواز بعض المسائل من مسائل الربا التي جاء اللعن فيها، أو أفتوا في بعض مسائل النكاح وجاء الوعيد فيها مثلا، هل قلتم إن هذا الوعيد إنما يتناول المسائل التي أجمع عليها، المسائل التي أجمع العلماء عليها، هذا من خالف فإنه متوعد باللعن، يعني ما هناك وسط في هذه الأقوال، إما أن يقال إن من خالف فهو ملعون ملحق يلحقه اللعن لأننا نشترط المخالف أن يكون مخالفا للإجماع، فإذا جاء إلى مسألة أجمع عليها تقرر الإجماع عليها ثم خالف فإنه لا عذر له ويكون مخالف بعد البيان فهو يلحقه الوعيد واللعن، إنما دون محل الخلاف، معنى إذا كانت مسألة مختلف فيها وهي مسألة جاء الحديث بالوعيد فيها، ثم هو أفتى أو حكم في مسألة جاء الوعيد فيها كما تقدم، فنقول إنه لا يلحقه الوعيد ولو أنه ما بذل وسعه ولو أنه ما اجتهد، لأن نشترط أن بلحوق الوعيد أن يكون في أمر مجمع عليه. هو يقول هذا مردود، وذكر وجوه كثيرة رحمه الله، حاصلها أن هذا يلزم عليه كما تقدم، يلزم عليه أننا لا نحتج إلا بمسائل أجمع عليها، وأما المسائل المختلف فيها فإنه لا نحتج بها، ويلزم عليه ألا يحتج إلا بمسألة أجمع عليها، ويلزم عليه أن يكون الإجماع دليل على صحة السنة، معنى أننا ما نحكم بالسنة ولا نقول بها إلا إذا ثبت الإجماع، ويلزم عليه أن تكون السنة أن يكون ما قاله عليه الصلاة والسلام من الوعيد في عهده لا يؤخذ به، لأن حتى الآن لا يقع الإجماع إلا بعد عهده، لا يقع الإجماع إلا بعد وفاته عليه السلام، فيلزم أن يتأخر الحكم بالوعيد حتى يثبت الإجماع، وهذا لا يكون إلا بعد وفاته، وما لزم عليه لزم أن لا تثبت حجية السنة إلا بالإجماع، والأمر بالعكس، نحن لا نثبت الإجماع إلا بالسنة وأن يكون له دليل. وذكر أدلة رحمه الله في هذا الباب تدل على بطلان هذا التأصيل وأنه لا يصح، لكنه وساقه على سبيل الفرض، والغاية من هذا هو بيان أن الوعيد لاحق، لأنه حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل، هذا نص في لعن المحلل، نص، كيف نقول إنه لا يلحق ولو خالف من خالف؟ النبي نص على ذلك عليه الصلاة والسلام، لعن الله آكل الربا وموكله، نقول على العموم كل آكل الربا فهو ملعون، لكن الشخص المعين ما نقول إنه ملعون، ما نحكم على الشخص المعين، ولهذا هذا الحكم هو في الحقيقة هو الفصل في هذه المسائل، في اللعن، في التكفير، في التفسيق، من شخص معين ما نحكم عليه، ما نحكم عليه، بل نقول إن لحوق اللعن له شروط تثبت وموانع تنتفي، مثلا لو أن إنسان أنكر شرب قال خمر حلال، شنو نقول، كافر ولا مو كافر؟ الشخص المعين هل نكفره ولا ما نكفر؟ إن كان أنكر شرب الخمر قال خمر حلال، إيش تقولون؟ نعم، يعني نتوقف حد، يعني فرق بين نقول، لكن عندنا قاعدة، نقول من قال إن الخمر حلال إيش حكمه؟ كافر، من قال صيغة عموم، لكن شخص قال إن الخمر حلال ما ندري ننظر لماذا حلال، قال ما في دليل على تحريمها، قلنا حرمها الله في كتابه والرسول في سنته، قال أستغفر الله ما علمت، أستغفر الله، قل الحمد لله ما علمت، قد يكون إنسان لتوي أسن قدام مضعون شرب الخمر، احتج بآية العام ليس على الذين أعملوا جناحهم في مطعم إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، يعني لم يتبين له الحكم ولم يعني يظهر له، حتى بين عمر أنه إذا اتقى الله لم يشربها، وأن من شربها قبل ذلك قبل تحريمها في قبل ذلك فإنه لا شيء، لأن قبل ذلك ليست حراما، ولهذا لما دعاهم بين أنهم يقررون، فإن استجابوا فالحمد لله درأ عنهم الحد، وإلا فإن أصروا قتلوا، إن أصروا قتلوا. وهكذا قد يقع بعض الناس، إنسان مثلا في أطراف الدنيا أو في برية ما علم بالشريعة قد ينكر بعض الأمور ولا يدري. يقول أبو العباس رحمه الله في كلامه، يقول إن بلغ يعني عن بعض النساء في البوادي أنها لا تصلي، وتقول أنا لا أصلي حتى أصير عجوزة، تظن الصلاة ما تجب إلا على الكبيرة. هذا عبارة رحمه الله. وهكذا ولهذا الشرائع متى تثبت؟ هل تثبت يعني بمجرد نزولها أو يشترط العلم بها أو يفرق بين الخطاب المبتدأ والخطاب الناسخ؟ ثلاثة أقوال. منهم من قال إن الشرائع تثبت قبل العلم، منهم قال لا تثبت إلا بعد العلم، منهم فرق بين الخطاب المبتدأ والخطاب الناسخ. فإذا كان يعني لم تبلغه الشريعة هل يثبت الحكم؟ لا. الصحيح أن لا تثبت إلا بعد العلم، إلا بعد العلم. ومنهم من فرق بين الخطاب المبتدأ والخطاب الناسخ، قال الخطاب الناسخ لا تثبت إلا بعد العلم، والخطاب المبتدأ تثبت قبل العلم. قالوا إن الخطاب الناسخ لو جاءنا خطاب ناسخ لنص منسوخ فمن عمل بالخطاب المنسوخ فلا عتب عليه، لأنه يعمل بنص سابق ولا يكلف العمل بالنص الثاني حتى تبلغه الشريعة، لأنه على شريعة. مثل الصحابة رضي الله عنهم أهل قباء لما أنه نزل الخطاب الناسخ في نسخ القبلة والاتجاه إلى الكعبة، جعلوا يصلون، نزلت إما الظهر أو العصر، هم صلوا لم تبلغهم إلا مع الفجر، صلوا العصر والمغرب والعشاء إلى غير الكعبة، إلى جهة الشام حتى بلغهم في الفجر، فلم يؤمروا بإعادة تلك الصلوات لأنهم على خطاب سابق، خطاب سابق. أما إذا كان خطاب مبتدأ لم يسبقه خطاب فقالوا إن تثبت في حقه ويجب عليه القضاء إذا لم يعمل. والصحيح أنه لا فرق، وأن الشريعة لا تثبت إلا بعد العلم، هذا الصحيح. ولهذا مصنف سبق ذكر أدلة حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في أو حديث سهل في قصة عدي بن حاتم رضي الله عنه لما كان يضع عقالين، عقال أسود عقال أبيض، فيأكل حتى يتبين عقالين، حتى أرجع لا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام الليل إلى الليل. يعني كان يظن أن الخيط الأبيض هو الخيط الذي يعقد، وكان يأكل حتى يطلع الصبح، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام ولا من في اللفظ الآخر في حديث سالم سعد أنهم كانوا رجال، أنه كانوا رجال يعني فعلوا مجموعة، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء الصوم لأن ما بلغهم، لأنهم عملوا بهذا وتأولوا تأويلا لأنه لم ينزل من الفجر. كذلك ثبت في الصحيح أن امرأة لعلها أم حبيبة بنت جحش صحيح مسلم أنها قالت أن الحيضة إنها استحيضت 7 سنين، قالت منعتني الصوم والصلاة، قال النبي ليس بالحيض، وانظري عدد الأيام التي كنت تحيض فيها، ولفظ أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، بين أن هذا استحاضة وأنه لا يمنع الصلاة ولا الصوم، ولم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة ما سبق لأنها لم تعلم ذلك أو لم يتبين لها، وهذا أبلغ في الحقيقة. وقال بعض العلم إنه ولهذا قال بعض العلم إنه لا يكفي مجرد البلوغ بعد، يعني لا يكفي مجرد بلوغ الشريعة، وش اشترط معها؟ نعم الفهم، لكن الفهم إذا كان ليس عن تفريط فلا بد من قيام الحجة من الفهم. فلو أن إنسان مثل ما تقدم وقع في أمر هو في الأصل مكفر، فلا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، فله شروط إذا ثبتت وموانع تنتفي، إذا وجدت قامت الحجة التامة. وهذا جار أيضا في كثير من المسائل والمصنف رحمه الله اعتنى بهذا وبين رحمه الله أن مثل هذه المسائل أصل ثبوت المعنى وثبوت ما دل عليه وأن النصوص الشرعية يجب إجراؤها واعتقاد ما دلت عليه من الوعيد والعمل بمقتضى ذلك، عمل بمقتضى ذلك. ولهذا كثير من المسائل هي المسائل العملية العلمية التي لا يشترط فيها التواتر، مثل بعض أنواع القراءات، بعض أنواع القراءات وما أشبه ذلك، ومسائل عدة. وجميع ما ذكر رحمه الله هو في رد هذه الشبهة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في شيء منها.